بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم ذكر بعض النصوص التي رواها الصدوق رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. تقدم ذكر بعض النصوص التي تضمنت أنك لا تجد أحد، ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب صلوات الله عليهم، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون أو تتبرؤون من أعدائنا. هذه النصوص التي لاحظناها صحيح هي وردت في طرق متعددة، وإحنا ربما لاحظتم مرارا عندما نجد الطرق متعددة لمضمون، حتى وإن كان في كل طريق منها شيئا شيء من التوقف، احنا عادة نقول هذا بلغ الى درجة الوثوق بصدوره، واقعا واحد عنده وثوق بصدوره فيبني على المطلب. في المقام عندنا مشكلة، وهي ان هذه الروايات كلها تقريبا جاية من طريق واحد، صحيح هو طريق جدا موثوق وهو الصدوق رحمه الله، لكن هو معتمد على يعني اشخاص. الامر ليس كما لو جاءنا مثلا، لو كان عندنا رواية عند الصدوق ورواية عند الشيخ، مع اختلاف المشرب بينهما واختلاف المكان والرواة الذين مثلا في كثير من الرواة الذين يعتمدونهما وما أشبه ذلك من الأمور، كان الأمر مختلف. على أي حال، فإحنا نحتاج أن نراجع حتى نطمئن أكثر، نكون أكثر بصيرة بالقيام الحجة على هذا المضمون. فهنا نلاحظ أنه عندنا أحد الطرق ناخذ، سمو لنا نأخذ كل الطرق التي ذكرها محمد بن علي ماجلويه، الذي لم يرد فيه توثيق صريح، يكفي من الإسناد اعتبار هذا الطريق الذي فيه محمد بن علي ماجلويه الذي لم يرد فيه توثيق صريح، ولكن ذكر السيد الخوي. خل أقرأ لكم هذا الطريق حتى نعرف احنا اي طريق احنا نريد نثبته. اولا عن الطريق الاول احنا اخذنا، حدثنا محمد بن علي ماجلويه رضي الله عنه يترضى عنه الصدوق، قال حدثني، عفوا مو هذا، بني هو قال حدثنا، هو الطريق الأول، حدثنا محمد بن علي ماجلويه رضي الله عنه قال حدثني عمي محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن ابن فضال عن المعلى بن خنيس. احنا نركز على هذا الطريق. محمد بن علي ماجلويه كما ذكرت آنفا لم يرد فيه توثيق صريح. السيد الخوي رحمه الله عند هذا التعبير قال أكثر الصدوق الرواية عنه في الفقيه وغيره مترضيا عليه، وهو يروي عن محمد بن القاسم. ولكن فيما أتذكر أن هذا لا يكفي، هو كمبنى عند السيد الخوي في اعتبار الرجل، حتى لو كان من شيوخه من مشايخ الصدوق وأكثر من الرواية عنه وترضى عليه، هذا لا يعتمد السيد الخوي عليه. لكن احنا سبق أن بحثنا هذه المسألة بالخصوص، وقلنا أن كثرة الرواية والترضي تكفي لاستظهار الوثاقة من حال الصدوق، ظاهر حال أنه يوثقه، خصوصا من الصدوق المعروف هو والقميين أو والقميون بالتشدد على الوجهين، يعني بالتشدد في الرواية، فهو معتبر. ماجلوه محمد بن علي ماجلوه راح يصير معتبر. وأما محمد بن أبي القاسم قال فيه النجاشي عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي أبو عبد الله الملقب ماجلويه وأبو القاسم يلقب بن دار سيد من أصحابنا، الملقب ماجلويه وأبو القاسم يلقب بن دار سيد من أصحابنا القميين، ثقة عالم فقيه عارف بالأدب والشعر والغريب، وهو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ابنته. فصار عندنا محمد بن القاسم ماذا؟ أيضا معتبر، لأن هذا توثيق صريح في حقه. وأما المعلى بن خنيس، أنه يبدو عندنا واحد بينهما، بينه وبين المعلى، عن محمد بن علي الكوفي عن ابن فضال. ابن فضال أمر واضح، بس هذا محمد علي الكوفي كأنه فاتني أنه راجع، لا بأس إذا قدرنا الراجع لعله هو أمر واضح. المهم سنجي إلى المعلى. المعلى ابن خنيس قال فيه النجاشي ضعيف جدا لا يعول عليه، وقد تقدم منا فيما سبق في بعض المباحث السابقة تقريب واعتبار روايته، هو مختلف فيه رغم هذه كلمة النجاشي في حقه. بعد إقرارهم بكونه مولا للإمام وموضعا لاعتماده، وكان يعني ذكرنا مجموعة شواهد تدل على أن الإمام كان يعتمد عليه في إدارة بعض أموره، وهذه القضية بعد أن ثبتت في حينها، بحثنا بحث مفصل عن المعلى، بعدما ثبتت كنا نقول أنه إذا هو لم يكن ثقة كيف هو يصير بهذا الموضع من الإمام عليه السلام، وهذا ما ممكن أن ينسجم، لأنه الوثاقة هي من أهم الأمور الاجتماعية للتصديق الإنسان والقبول بكلامه. وعليه بنينا حينها كما هو رأي كثير من الفقهاء على اعتبار المعلى بن خنيس، فالرواية تكون معتبرة. طبعا هذا احنا هذا الرجل الآخر هذا ما حققنا حاله، إذا الآن تقدرون تشوفونا يا حتى نطمئن أكثر، من هو قلنا محمد ابن علي الكوفي، شنو حاله هذا تقدرون تشوفونا على بسرعة؟ ما ظفرتم به؟ ماكو توثيق إني. المهم هذا نكمل إن شاء الله المطلب. فالرواية معتبرة إذا تم هذا المطلب، إحنا كتبنا رواية معتبرة، أو على الأقل تصلح مع طرقها الأخرى للوثوق. المهم هذا جزء من التقييم للروايات التي ذكرها الصدوق في بعض كتبه، يعني للرواية التي ذكرها الصدوق مرارا في كتبه. يضاف إليها ما رواه الكليني، يعني ربما يكون بمضمون مناسب لما رواه. يضاف إليها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة عن أبي عبد الله، يعني السند بعد جدا تام. قال ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت جعلت فداك في ماذا؟ فقال في أذانهم وركوعهم وسجودهم. فقلت إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم، فقال كذبوا، فإن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في النوم. قال فقال له سدير الصيرفي جعلت فداك، فأحدث لنا من ذلك ذكرى. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل لما عرج بنبيه إلى سماواته السبع ثم ذكر حديثا مفصلا عن ما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عن بعض ما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله في معراجه في كل سماء سماء منها، وما كان في ذلك المعراج من بعض من بيان لبعض الفرائض، فرائض الإسلام اللي من جملة الصلاة. والحديث طويل ماكو مجال لذكره كله، لكن المهم الغرض من هذا الحديث ما تقول هذه الناصبة. هذا ورد على لسان الإمام، الإشارة إلما هذه الناصبة، عن غير هذه الجماعة شنو وصفها؟ أي جماعة اللي يشير إليها؟ وصفها أنها ناصبة. نعم، هو قال مجسمة لو قال ناصبة الإمام، بعد احنا نقول لأنه مجسمة أم كذا.
من الذين وصفهم الناصب؟
بالنتيجة
كل العمل وحصة خاصة منه.
بالنتيجة يعني يبدو أنه يتحدث عن هذا الجو العام الموجود. بس احنا بعدنا، احنا الآن بعدنا ما ردنا نأخذ يعني الدلالات، الآن احنا قاعد نجمع المواد في المسألة، بحث طويل، ولا هي حتى الروايات السابقة أشرنا إلى أنه بها مشاكل في دلالات هذه الرواية. من حيث السند، هذا النص رواه الصدوق في العلل، قال: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمر ومحمد بن سنان معا، فحتى المتوقف محمد بن سنان بعد هنا ما يأثر، عن الصباح السدي وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن أذينة. ذول مجموعة كانوا قاعدين يم الإمام، والإمام يبدو خاطب ابن أذينة وفتح الموضوع معهم وبين لهم هذه المطالب العلمية، هذه المطالب الرفيعة عن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظون القضية. وحدثنا محمد بن الحسن، هذا طريق آخر للصدوق، محمد بن الحسن بن أحمد، محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد ابن الحسن ابن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن عبد الله بن جبلة عن الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان الأحول وعمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم حضروه. نعم، شوية تعبير مختلف، رواية الصدوق بها تعبير مختلف عن رواية الكافي، أنهم حضروه فقال: يا عمر بن أذينة، ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟ فقال: جعلت فداك، إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم. رآه من؟ يعني غير، كأنه إذا السؤال عن الصلاة والصيام. فقال: كذبوا، والله إن الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم، أعز من أن يرى في النوم. فهنا الحديث مختلف، هناك أن معالم الدين وأمثال ذلك هي لم ترى في النوم، الدين لا يرى في النوم، دين الله. هنا صار الحديث عن من أن الله أعز من أن يرى في النوم. وقال أبو عبد الله بعد بلا أنه سدير قال حدثنا، وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله العزيز الجبار عرج بنبيه، بعد ما ذكر السؤال، بس هو ما كنت نافي بينهما، يعني يبدو أن النقل صار عن شخص آخر حاضر في المجلس، فهذا نقل بهذه الصيغة، ذاك نقل بصيغة قريبة منها. أما هذه الكلمة ما تقول هذه الناصب اللي هي محل بحثنا، متفق عليها، وهذا السند صحيح جدا في عند الصدوق، فصار عندنا من ناحية السند هو كلام الكليني تام. سيبقى ذول اللي هم جدا محتاطين شي يقولون، يقولون الموثق كالصحيح باعتبار إبراهيم ابن هاشم ماكو توثيق صحيح إلى، فمثلا المجلسي هيك يعبر عن هذا، يقول الموثق كالصحيح في الكافي، والصحيح عند الصدوق، أن الصدوق بعد صحيح جدا ما بيشكال. هذا حديث آخر، صار عندنا حديثان. ويصف هؤلاء بالناصب، ستقول ما بي إطلاق، لكن بالنتيجة في الجملة يشمل، أصلا هذا على أقل التقادير في الجملة يشمل ويناسب المضمون السابق الذي ورد. عندنا حديث ثالث، وروى الصدوق في صفات الشيعة عن أبيه رحمه الله قال حدثني عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول من عادى شيعتنا فقد عادانا. هذا يناسب ماذا؟ ما بي كلمة نصب، لكن المضمون هو المهم عندنا، مو اللي نأخذ الكلمة نفسها. من عادى شيعتنا فقد عادانا ومن والاهم فقد والانا، لأنهم منا خلقوا من طينتنا، من أحبهم فهو منا ومن أبغضهم فليس منا. شيعتنا ينظرون بنور الله ويتقلبون في رحمة الله ويفوزون بكرامة الله، ما من أحد لابد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه، ولا يفرح إلا فرحنا لفرحه، ولا يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان، في شرق الأرض أو غربها، ومن ترك من شيعتنا دينا فهو علينا، ومن ترك منهم مالا فهو لورثته. بس هذا الدين بعد واضح، الدين من باب المال، لو الدين مع الله، المهم بعد الله العالم. ومن ترك منهم مالا فهو لورثته شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت الحرام ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت ويتبرؤون من أعدائهم، أولئك أهل الإيمان والتقى وأهل الورع والتقوى، ومن رد عليهم فقد رد على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن لابد على الله، يعني يبدو سقط أكو، لأنهم عباد الله حقا وأولياؤه صدقا، والله إن أحدهم لا يشفع في مثل ربيع ومضر فيشفعه الله تعالى فيهم لكرامته على الله عز وجل. احنا تعمدنا نذكر كل الحديث لأنه هو به توصيف للشيعة، فريد نشوف أنه هذا ينطبق، أنه أداء الشيعة ينطبق في أي حد يعني يكون. المهم هذا النص أيضا أمامكم، لابد أن نتأمل فيه، نشوف هذه القاعدة نقدر نبني عليها، أن من نصب العداء لشيعتهم فهو ناصب لهم، ومن ثم تترتب الأمور. أما سنده ففيه عبد الله بن جعفر، قال النجاشي فيه عبد الله بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي شيخ القميين. ووجهه قدم الكوفة سنة 92 و200، وسمع أهلها منه فأكثروا، وصنف كتبا كثيرة يعرف منها كتاب الإمامة وإلى آخره. فإذا هذا من يصير شيخ القميين ووجهه، وهو جاء من الكوفة إلى قم واحتفى به أهلها وأكثروا. نعم قدم الكوفة، بل أحسنت، جاء إلى الكوفة بل. وسمع أهلها منه فأكثروا، فهل يعقل أن أحدا يكون شيخ القميين وتتلقاه الكوفة بهذا القبول؟ صغير قضية الكوفة، لكن هو أن يكون شيخ القميين وهو موثق، والقميون بعد معروف حالهم شلون كانوا متشددين في الرجاء. على أي حال، وأحمد بن محمد معتبر أيضا كما مر مرارا، أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو يعني ورد أنه هو يروي عن ابن أبي نجران، وهو أيضا كان شيخ القميين في عصر اللي هي صارت قضية البرقي، وتعرفون أنه هذا مظهر من مظاهر التشدد القمي في الأسانيد وفي الرجال. وابن أبي نجران هو عبد الرحمن الذي قال عنه ما صرحت الرواية أنه عبد الرحمن، لكن أنا ما ظفرت بأحد يعتد به في هذه الطبقة، يمكن أن يكون ابن أبي نجران غير هذا. ووجدت كثيرا ما يرمون، يعني هو يعبرون ابن أبي نجران يختصرون، فما ما بقى يعني مدة صار عندي شبهة، فراجعت كثير روايات كذا، شفت لا هو هذا السند هذا الطريق هو مناسب لعبد الرحمن، فيصير عند الإنسان اطمئنان أن المراد منه عرفا ظاهرا هو عبد الرحمن. هذا الرجل قال عنه النجاشي أنه من أصحاب الرضا عليه السلام، وأنه كان ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه، له كتب كثيرة. فهذا الحديث هو به كأنه غرائب، قد يكون بعض الأمور ثقيلة على النفس، هذا الحديث في بيان فضل الشيعة ومقامهم، في بيان أن أعداهم يكون هكذا. بعد سمعت الحديث كله من الكلام اللي بي يعني أمور مهمة، وقد يكون مو بسهولة أنه تهضم في بيان فضائل الشيعة ومقامهم عند الله. لكن كل ما تتأمل بسنده تشوف سنده رصين، يعني هذا لو جاي من طريق شخص هو أكو شبه عليه كذا، يصير عند الإنسان توقف، ما يقدر يقبل ولو لخطورة ما فيه من مضامين. مو يعني يريد يقبل لأنه هو ما يتحمل أنه يقال بعض الأمور الهامة جدا، إنسان هو يحتاط بها أكثر. لكن كل ما تتأمل بسنده من أين يعني يحتمل أن يصير خلل؟ جدا الأمر ثقيل أنه واحد يشوف أن واحد من هؤلاء الأكابر هو مثلا صار عنده تسامح ومبالغة بالقول أو خلل نعوذ بالله وضع وما أشبه ذلك، وهو موجود بكتب الصدوق، كتب الصدوق هم هي معروفة وإلى آخره، فالسند معتبر. هذا من ناحية الرواية. إلى هنا احنا عندنا عدة روايات. طبعا هناك كتاب إذا واحد يريد يحقق في هذه المسألة، أنا وجدت بعض الأخوة عندهم اهتمام بالغ بتحقيق هذه القضية، عندنا كتاب للمحقق البحراني في هذه المسألة، هو موجود حتى في مكتبة أهل البيت أيضا موجود، يمكن واحد يراجع، هو في معنى الناصر تقريبا هيك كذا. المهم هذه المسألة إذا راجع كلمات الفقهاء فيها، شوف هم ماذا قالوا في هذه القضية، أيضا هذا من الأمور الهامة قلنا يجب أن نعتني بها. قد ذهب الشهيد الثاني رحمه الله في الحاشية الثانية على الألفية إلى ماذا؟ إلى أن المراد بالنواصب من نصب، شوفوا العبارة، من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أو لأحدهم نطقا أو لزوما، إما هو نطق بذلك أو لزوما، يعني لازم موقفه هو هذا، ككراهة ذكرهم وستر فضائلهم والعداوة لمحبيهم لأجل محبتهم. لأن ماذا تسمي الشهيد؟ هو ممن يتمنى الشمول أو لا؟ يعني عبارة الشهيد أمامنا، ساعتبروا نفسكم قاعد درسون لمعة مثلا، من جهة أو كأنه بنى على القضية أنه عم، لكن من نتأمل أكثر شنشوف، هو جعل الميزان والمقياس هو النصب لهم، وهذا الذي ذكره من حيث أنه نصب لشيعتهم وعداء لشيعتهم من باب أنه معرف لتلك الضابطة، يعني صارت القضية خارجية، صحيح لو لا؟ صارت قضية خارجية موضوع، يعني ماذا؟ يعني الذي ينصب العداء هذا إلى مظاهر مختلفة لابد نفتح عيوننا عليها، مو أنه ننخدع، نفتح عيوننا نلتفت. فإذا واحد هو ما يقدر يصرح لكن هو ينزعج إذا ذكرت فضائله، فهذا معناه هذا عنده مشكلة، ولا ليش ينزعج؟ أو شخص هو يعادي من يواليهم، ليش؟ فهو مرة إذا كان يعادي من يواليهم لجهة أخرى، هذا بعد بلا ريب ما راح يدخل في الناصر على كلام الشهيد، يعني مو احنا عندنا مصداق للناصب اللي هو المصداق الحقيقي ومصداق اعتبار للناصب يلحق به شرعا، يعني ماكو شي كلام، لا، الذي هو ناصب حقيقة لهم ويتمظهر نصبه بالنصب لشيعتهم فقط. فإذا لا هو كان ينصب لشيعتهم العداء لجهة أخرى لأن المصالح مختلفة فيما بينه، أكو تضارب مصالح، صير تضارب مصالح، هذا مو هو عنده عداء لمواليهم صلوات الله عليه يعني لموالي الشيعة، وإنما لأنه عنده تضارب مصالح، هذا بعد ما نقدر نسميه ناصب على تنظير الشهيد وعلى تعريف الشهيد. واضح إن شاء الله؟ مع أن البعض قد يصنف الشهيد من القائلين بالتعميم، ما نقدر نقول القائل بالتعميم، وقال الشهيد الثاني أيضا في رسائله ما قوله دام ظله، هو نفس الشهيد عند كلام آخر، هذا الشهيد الثاني كلاهما، ما قوله دام ظله في تعريف الناصب، هل هو من جحد إمامة الأئمة عليهم السلام أو أحدهم أو أحدهم أو انقبض وجهه عند ذكر فضيلة أو غير ذلك وفي ذبيحته، وهل يرث أهل الحق وهل يرث أهل الحق أم لا، يعني هو الناصب يرث من أهل الحق أو لا، أفتنا مأجورا. الجواب الأصح، هذا مثل استفتاء، الأصح أن الناصب هو الذي يعلن بعداوة أحد من الأئمة عليهم السلام لا من يجحد إمامتهم مطلقا، فإن ذلك مخالف للحق لا ناصبي، وعلى هذا فالناصبي قليل الوجود في الدنيا، وحيث يتحقق لا تحل ذبيحته ولا يلحقه حكم المسلم. هذا كلام للشهيد نفسه، اختلفا الكلامان أو لا؟ ماذا ترى؟ ما اختلفا، أحسنت، ما اختلف، هو واضح أنه هو يريد يبين أنه هذا قليل كذا، يعني يريد يشير إلى الجهة الأخرى، هو الشهيد وظروفه وكذا، هذا بعد لحن القول بعد واضح. احنا اليوم بعض الأحيان من نقرأ الاستفتاءات اللي ندري أنه هاي تلاحظ ظروف معينة تشير إلى قضية معينة كذا، الدقة يعني مر الفتوى يصير واضح عندنا، لكن بيان بعض الأمور الاستطرادية هذه بعد ما راح يصير فتوى، هاي بيان قضية خارجية، فهو يشير إليها من جهة أو من الجهة، عند مبرر، عند منشأ، عند دافع، عند درء لمفسدة وما أشبه ذلك من الأمور، لكن هو روح المطلب في كلام الشهيد. وإن اختلفت العبارات جدا، إذا طرحت هذه هاتان العبارتان قد يكون البعض يحكم مباشرة بماذا؟ لأنه به انتهض، بس وروح المطلب أن المهم الضابط هو النصب لهم صلوات الله عليه. يبقى هذا كيف يخرج بالفتوى الأولى أو بالبيان الأول؟ هو بيّن مظاهرة، لكن مظاهرة الحقيقية مو مظاهرة الاعتبارية الادعائية أنه ستنزيلا مثلا أو ادعاء شرعيا، لا. الثاني لا، أغلق المطلب وأسدل الستار على القضية كأنه بها حساسية مفرطة، وقال العلامة المجلس. ويظهر من بعض الأصحاب أن غير المستضعفين من المخالفين من جملة النواصب، وإن كان خلاف المشهور، هذا كلامهم خلاف المشهور. قال ابن إدريس رحمه الله، الكلام هو ما زال للمجلس رحمه الله، هو ينقل عن ابن إدريس، في السرائر أريد بالناصب الكافر الناصب للحرب مع المسلمين دون ناصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين. فابن إدريس يضيق القضية جدا، بحيث حتى المسلم الناصب هو يخرج عن الناصب، يعني الناصب كان يخليه للكافر برا القضية تماما، ولا يخفى ضعفه. هذا المجلس يعلق عليه يقول انتهى، بعدين يقول ولا يخفى ضعفه، لأن الناصب خرج بنفسه وإنكاره لضرورة الدين عن الإسلام، وشون ينكر مقام أهل البيت ويقف في موقف العداء له؟ بل يظهر من الأخبار أن من نصب العداوة للشيعة أيضا كذلك. إذن صار المجلسي ممن يقرب هذه القضية يظهر زين كذلك بأي معنى. هنا لو نأخذ عبارة المجلس نتمسك بإطلاقها نقول كذلك بمعنى التنزيل التعبيد الشرعي مطلقا. ولكن يا ترى هل هو هذا مقصوده أو لا، خصوصا مع أن الأمر هو فيه شيء من الغموض وهو في مقام الرد على ابن إدريس. ما نقدر بسهولة ننسب للمجلس هذا القول وإن كان كلامه يحتمل ذلك. وللبحث صلة، لعن الله من نصب العداوة لآل محمد.